أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا بالأمس في نهايات البحث أن الشهيد الصدر قد أخذ الوجه الذي أفاده، أو من طوارئ الخواطر لا أدري، المحقق صاحب المنطقة رضوان الله تعالى عليه في نقاش الوجه الثاني من وجهي الكفاية، اللي هو الأول في الكفاية طبعا بحسب ترتيبنا، بس الوجه الثاني المتضمن لأمرين، أمر بالأجزاء الركنية وأمر بالأجزاء الزائد على الأجزاء الركنية، وقد أعطاه صفة أكثر فنية وعمقا شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وأنا الآن متذكر جيدا أننا تعرضنا له هذا القول، والنقاش مع الشهيد الصدر فيما تعرضنا له بالأمس مع السيد صاحب المنطقة رضوان الله عليهما نقاش واحد، إنما يرد الإشكال الذي أشكله من أنه يلزم عود المحذور بالجمع بين التشريعين والدليلين، إذ سوف يصبح الدليل الأول الموجه للمطلق الأعم من الذاكر والناس مختص بالناس بالخصوص، بينما الأكثر هو الذي يكلف به المتذكر. أقول إنما يلزم هذا المعنى كما قلت بالأمس لو كان يقلبه ذاكرا للناس، ولكنه بالوجدان ليس كذلك، إذ من الوضوح بمكان أن من تصور وجود أمر قدر متيقن في حق الذاكر، في أمر قدر متيقن في حق الناس وأمر أوسع في حق الذاكر، إنما يلزم أن ينقلب متذكرا لو كانت القضية المتوجهة إليه قضية شخصية آنية، أما لو كانت قضية حقيقية وهو غير ملتفت لنسيانه بحسب الفرض، فهو سيأتي بالخمسة على أنه متذكر لتمام الأجزاء، والجواب الأعمق هو هذا اللي بنستأنفه اليوم. انتبهوا لي يا إخوان، انتبهوا، إنما يلزم هذا الإشكال لو قلنا بمقالتين، المقالة الأولى هي أن الأمر الثاني تشريع مستقل عن الأمر الأول، والمقالة الثانية أرجوكم أن الإنسان العامل بالعمل لن يكون ممتثلا إلا إذا صدر عن الأمر الثاني كما هو صادر عن الأمر الأول. إذ داعوية الأمر الثاني إن بات تكليفا مستقلا سوف تكون غير داعوية الأمر الأول، والأوامر العبادية إنما تجعل بداعي الصدور عنها، فإذا كان لا يصدر عن الثاني فسوف يكون جعله لغويا. أما إذا قلنا بأن الأمر الثاني ليس تكليفا مستقلا بل هو تكليف يمثل
قيدا في الامر الاول. فالتشريع ثبوتا واحد، غايه الامر له صيغتان، صيغه للمتذكر، والمتذكر حتما يصدر عن الامرين، عن المقيد والقيد وذي القيد، ها، عن الاكثر. ولا إشكال فيه. وأما الناسي فهو يصدر عن الأمر الأصلي اللي هو الأمر بالخمسة أجزاء. هو لن يكون صادرا تفصيلا عن الأمر الثاني لأنه ناسي كل أجزاء الأمر الثاني بحسب الفرض، أو إذا ذاكر بعضها رح يصدر عنه إجمالا، ما رح يصدر عنه تفصيلا. أقول لن يصدر في الواقع عنه، لكنه إذا كان معتقد أنه غير ناسب لمتضمنه فهو صادر عنه بالوجود العلمي عنده، وإن لم يكن صادرا عنه في الواقع. يعني من جاء بخمسة أجزاء والأمر الثاني متضمن خمسة والأمر الأول متضمن خمسة، وجاء بالخمسة الأولى الركنية، وهو إذا ملتفت إلى أنه يوجد أمران بس نسي شو بيتضمن الأمر الثاني، ومش ملتفت إنه ناسي، فكر الأمران يتضمنان الخمسة، فيصح أنه صدر عنهما إجمالا وإن نسي متضمن ومتعلق الثاني، لأنه لا يرى نفسه ناسيا، هو عم يتعاطى مع الوجود العلمي مش مع الوجود الواقع المتعلق. هو يعتقد أن المتعلق في كل الأمرين هذه الخمس. ولذا إذا قلنا بأن الأمر الثاني ليس أمرا مستقلا بل هو قيد في الأمر الأول، والقضية على نهج القضية الحقيقية، فالبيان متعدد لكن التكليف المبين بها غير متعدد. من يشمله تكليف بالنسبة له وحداني، ومن لا يشمله واضح لن يشمله الخطاب الثاني حينئذ. ناسي لا يكون مشمولا للخطاب الثاني، لا يكون مخاطبا إلا في الخطاب الأول، وهو المطلق الشامل للذاكر والناسي. فإذا نسي أصل الأمر الثاني أو نسي متضمنه متعلقه وهو يزعم أنه غير ناسي في نفسه، فلا إشكال ولا ريب أنه لا يلزم أن يصدر عن الأمر الثاني، والمتذكر حتما رح يصدر عن الأمرين، لكنهما في الثبوتان أمر واحد. الصلاة صلاة واحدة يا إخوان، معنا صلاتين، معنا أمرين مستقلين بالصلاة يجب على الإنسان أن يمتثل كليهما في النية ويستحضرهما، على أنه حقق في محله أنه يكفي في عبادية العبادة الصدور عن أمرها إجمالا، بمعنى أن يأتي بالعمل مضيفا له إلى الله قربيا لا لدافع آخر، فيكفي تصور الأمر الكلي إجمالا. فكل هذا لا يأتي، هذا المحذور. لكن أعود فأقول الكلمة التي قلتها في آخر الدرس السابق، إذا كان كذلك نحن لماذا نحتاج حينئذ إلى خطابين؟ ألا يكفي خطاب واحد؟ أقول الشهيد الصادر بدأ بحثه أساسا قبل ما يذكر آراء المحققين بأطروحة أنه يمكن توجيه تكليف يشمل الناس، بحيث يكون التكليف بالجامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة، موجه إلى طبيعي المكلف ومصداقه في الذاكر العشرة أجزاء، في الناس الخمسة أجزاء، بتكليف وحداني، ببيان وحداني. لكن بعد تأملي فيه وجدت أن هذا الوجه مرشد للصدر يا أخوة، هذا الوجه للمحقق العراقي، وذكره بشكل أعمق المحقق العراقي. محقق العراقي خلاص ما يفيده يقول أصل المشكلة نشأت من تصوير وجود تكليفين، وإذا وجد تكليفان فيوجد مكلف بهما اثنان، وإذا وجد تكليفان وجدت دعويتان. فنحن إما علينا أن نقول بالتكليف واحد لبا وبيانان، وهو ما أفاده صاحب الكفاية ولا بأس به، لكن لا داعي له، لا داعي له. يمكن أن نلتزم بتوجيه خطاب واحد لجامع المكلف، يكلف فيه الذاكر بالعشرة أجزاء والناس بخمسة منها، اللي هي الأجزاء الركنية، وهذا لا يقلبه متذكرا. ليش؟ لأن هو يرى نفسه متذكرا، لا يرى نفسه ناسيا أساسا حتى يقلبه متذكرا. ها؟ كيف بينسى الإنسان؟ بينسى ببعده، قرأ الرسالة العملية، وإذا مجتهد قرأ الروايات سابقا واعتبر أنه بعده متذكرها تفصيلا وهو ناسي نصها، لكن يعتقد أنه متذكر، فقام فصلى باعتقاد التذكر وهو ناسي، فيصبح حينئذ قصة الذكر والنسيان والعشرة أجزاء وخصوص الخمسة هي من حدود وقيود التكليف وليست تكليفا مستقلا، فلا داعي حينئذ لتعدد الخطاب. أقول لا إشكال ولا ريب في أن ما أفدته يا شيخنا العراقي، أنا لخصت كلامه جدا الآن، في أن ما أفدته يا محققنا العراقي ممكن بلا إشكال ولا ريب، ولا يقلب الناس ذاكرا، باعتبار هذه التكاليف قضايا حقيقية مش قضايا شخصية آنية، ولا إشكال ولا ريب أني أنا باعتبر حالي حافظ كل الصلاة وإن كنت نصها ناسي، ها؟ ومش حافظ إلا الأجزاء الركنية، لكن أنا أصدر عن الأمر الذي أعرفه وأزعم في نفسي مش أمامكم أني أحفظه، والحال إني ناسي نصه، يصدق أني صدرت عنه، هو دعاني إلى العمل وصليت فأكون مشمول لإحدى الحصتين في التكليف الموجه إلى الجامع. لكن نقول للمحقق العراقي ولمن وافقه الشهيد الصادق رضوان الله عليهما، إن هذه القضية التي بالغت فيها، خصوصا الشهيد الصادق بالغ فيها بحيث صح هذا وبطل الخطابين للمحقق الخراساني، أقول هما لبا من واد واحد، هذا أولا، باعتبار أن المشكلة لم تنشأ من وجود بيان واحد أو بيانين، المشكلة نشأت من وجود تكليف واحد أو تكليفين، انتبهوا يا إخوان. ولا إشكال ولا ريب بأنه في العمق والدقة يوجد تكليفان، تكليف للذاكر وتكليف للناس، هل تكليف الذاكر والناس واحد؟ لا، ألف لا، تكليف للملتفت وتكليف لغير الملتفت، لبان سواء البيان كان واحد أو متعدد. فإذا حلت مشكلة انقلاب الناس إلى ذاكر في الخطابين فلا فرق جوهرية بين كون المؤدى بين بخطاب واحد أو بخطابين، ما دام المحتوى الدقي واحد أرجعت المكلف به إلى حدود التكليف
هذا لا يشفع ولا يغير في الواقع شيء يا محققنا العراقي. خير إن شاء الله، تكليفان، لكن أحدهما فرع الأول، فيكفي الانبعاث عن الأول في الحقيقة واقعا. وإن كان من تنبه إليه سوف ينبعث عنه. بل أقول إنما أفاده المحقق الخراساني أقرب إلى مذاق الشريعة، لأنه لا توجد بيانات بهذا الشكل من الشريعة. حالات النسيان والعجز بينت بأدلة منفصلة في الشريعة يا إخوان، دائما وأحطاط فأقول غالبا، إما بلغة المقيدات المنفصلة أو بلغة التصحيح المتأخر، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أو الصحاح البيانية المنفصلة التي بينت أجزاء ركنية وأجزاء غير ركنية وميزت بينها بأن هذا تبطل الصلاة بعدم الإتيان به عمدا وسهوا، بينما ذاك لا تبطل الصلاة إلا بالإخلال به سهوا. وعلى هذا فلا إشكال ولا ريب ثبوتها في إمكان تصوير تكليف خاص بالذاكر وآخر يخص الناس، ويصح تصويره ببيان واحد كما يصح تصويره ببيانين بالطريقة التي بيّنها، ولا فرق جوهري بينهما أصلا بالشكل الذي بيّناه. أما في مقام الإثبات، نحن قلنا بالإمكان، فهل يوجد ما يدل على تكليف الذاكر بتكليف والناس بتكليف آخر؟ بشكل عام في الشريعة يوجد شيء من هالقبيل؟ هذا بحث إثباتي تأتي الإشارة إليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.